هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.
لدعم الديمقراطية ند.
وعلى موعد اللقاء ها نحن نجتمع من جديد على أفياء العالم الجميل، عالم حواء وعالم السعادة وعالم التنوع، مع حواء وإليها ومنها نبدأ هذه الرحلة الأثيرية. فمرحبا بكم، مساحة لك عزيزتي المرأة. أعزائنا المستمعين، يعتقد كثيرون أن عادة الاعتذار نقطة ضعف لا يجب إظهارها كونها دليل انكسار وهزيمة لا تليق بهم. ومن هذا المنطلق فإن أشد المكابرين الرافضين للاعتذار هم من الذين يصنفون أنفسهم كطبقة مثالية لا تخطئ أبدا، وإن أخطأت فهي سامية لا تعتذر لمن هم دونها مرتبة. وفي هذا الشيء من صفات الشيطان، ألا وهو الكبر. الاعتذار أعزائنا يعني وضع كبرياءنا جانبا لفترة كافية للاعتراف بالخطأ الذي قمنا به. وبالنسبة لبعض الناس فإن هذا يعد ضعفا واعترافا بأنهم معيبون، وقد يميل هؤلاء إلى اختلاق الأعذار أو إلقاء اللوم على الآخرين، ويرفضون تقديم اعتذار واضح وصريح. هي علامة ضعف بالنسبة لكثيرين لا سيما الرجال، فإن الاعتذار عادة يعكس الضعف، ويميل هؤلاء إلى إظهار أنفسهم بأنهم على حق وأنهم دائما أقوياء. والحقيقة أن الاعتذار عن الضرر الذي تسببت فيه وتحمل المسؤولية عن أخطائك يمكن اعتبارهما بالفعل علامة على القوة وليس العكس. فالخوف من الخجل أيضا لبعض الناس، حيث يشعرون بالخجل الشديد لدرجة أنهم عادة لا يستطيعون الاعتراف بأخطائهم أو الاعتذار عنها، لأن ذلك يسبب لهم الحرج الشديد. الخوف أيضا من العواقب، يخشى البعض من أنه في حال خاطر وقام بتقديم اعتذار فإنه قد يتم رفضه وعدم قبول أسفه، وقد يخشون أيضا من أن يعرف الآخرون ما قاموا به ويخسرون بذلك احترام الناس من حولهم. كذلك قلة الوعي، فكثير من الناس عادة لا يعتذرون لأنهم غافلون عن تأثير أفعالهم على الآخرين. أنهم لا يعتذرون لأنهم ببساطة لا يدركون أن لديهم أي شيء يعتذرون عنه. قد يركزون بشدة على ما يفعله الآخرون لإيذائهم، ولا يستطيعون رؤية كيف أساءوا هم للآخرين، أو أنهم قد يركزون على أنفسهم لدرجة أنهم يكونون غير قادرين على رؤية تأثير سلوكهم على الآخرين. إذن ما رأيك عزيزي الزوج، عزيزي الرجل، بأفكار غير تقليدية تعبر فيها عن أسفك له أو لها؟ قل لها أنا آسف بطريقة ذكية عن طريق تصميم كتاب رومانسي وتدوين في كل صفحة فيه سبب من الأسباب الذي تجعلك تحب هذا الكتاب بطريقة فنية ومبتكرة. أحضر بالونا وورق ملون، ثم اكتب على الورقة كلمة الاعتذار الذي تريدها، وضعها داخل البالون وقم بنفخها. قدم البالون للشخص الذي تريد أن تعتذر له، ثم قم بتفجيرها لتسقط الرسالة بين يدي زوجتك أو أختك أو أمك. في حال التشاجر مع شخص يعيش معك في منزلك أو في منزل واحد، مثل زوجتك أو أختك أو أمك، قم بتنسيق طقم ملابس مفضل لها ووضعه على السرير، وضع بجانبه دعوة لحضور فيلم أو عشاء خاص معك أو كلمة جميلة فيها كلمة أعتذر أو أنا آسف. ما رأيك أن تخبئ رسائل اعتذار سرية لزوجتك، لأختك، لأمك في مكان لا تتخيل أنها تجدها فيها، مثلا داخل خزانة الملابس أو أسفل جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون أو أي مكان تحب أنت أن تضعها فيه، وستجدها وتفرح بها عندما تجدها فيها كلمة اعتذار وأيضا كلمة أنا آسف. ما أجملها وما أحلاها. فكلمة أنا آسف ليس فيها ضعف، إنما هي قوية جدا وتمنحك القوة دائما. قل آسف وأعتذر وأحبك لأمك، لزوجتك، لأختك، لكل قريب لك، للمرأة التي في حياتك. مساحة تربوية. عزيزتي الأم، إن إحدى وظائفك كأم هي تعليم طفلك كيف يتصرف في المواقف المختلفة. إنها وظيفة تتطلب وقتا وصبرا، ومن المفيد تعلم استراتيجيات التربية الفعالة والصحية. فالأطفال غالبا ما يعصون ولا يسمعون الكلام، ويحدث ذلك سواء كنت تربي أطفالا صغارا أو مراهقين. والحقيقة هي أننا عندما نخالف غالبا ما نتخذ موقف هذا مبرر بناء على ظروفنا في الوقت الحالي. ومع ذلك عندما يعصي أطفالنا أوامرنا، نفترض أن أبناؤنا يتصرفون على نحو غير مألوف. من وقت لآخر قد يتحدى الأطفال رغبات والديهم، فهذا جزء من النمو واختبار إرشادات وتوقعات الكبار. إنها إحدى الطرق التي يمكن للأطفال من خلالها التعرف على أنفسهم واكتشاف أنفسهم أيضا، والتعبير عن فرديتهم وتحقيق الشعور بالاستقلالية. فبينما يمدون أجنحتهم المستقلة وينخرطون في صراعات طفيفة مع والديهم، يكتشفون حدود قواعد والديهم وضبطهم الذاتي. لكن في بعض الأحيان تكون هذه النزاعات أكثر من مجرد اضطرابات عرضية، وتصبح نمطا لكيفية تفاعل الآباء والأطفال. ويمكن أن يكون للعصيان أسباب متنوعة، وفي بعض الأحيان يكون العصيان بسبب توقعات الوالدين غير المعقولة، أو قد يكون مرتبطا بمزاج الطفل أو بمشاكل مدرسية مثلا أو ضغوط عائلية أو صراعات بين والدي. إذن ما يجب وما يمكن للوالدين القيام به؟ أولا تقييم وضع العائلة. عندما يكون لديك طفل غير مطيع بشكل مزمن، قومي عزيزتي بفحص المصادر المحتملة للاضطرابات الداخلية في الأسرة. فإذا كان هذا نمطا مستمرا، استمري حتى منتصف الطفولة، فقومي بتقييم وضعك العائلي عن كثب. مثلا قيمي ما مقدار الاحترام الذي يظهره أفراد عائلتك لبعضهم البعض؟ هل يحترمون خصوصيات الآخرين وأفكارهم وقيمهم الشخصية؟ كيف تعمل الأسرة على حل نزاعاتها؟ أيضا هل يتم حل الخلافات من خلال المناقشة العقلانية، أم هل يتجادل الناس بانتظام أو يلجؤون إلى العنف؟ ما هو أسلوبك المعتاد في التعامل مع طفلك، وما الأشكال التي يتخذها الانضباط عادة؟ وهل هناك من الضرب أو الصراخ موجود أساس في عائلتك؟ هل لديك أنت وطفلك شخصيات وطرق مختلفة جدا للتعايش في العالم تسبب الاحتكاك بينكما البين؟ هل يعاني طفلك من صعوبة في النجاح في المدرسة أو في تكوين صداقات؟ هل تمر الأسرة ببعض الأوقات العصيبة بشكل خاص؟ إذن وإذا بدأ طفلك مؤخرا في إظهار عدم الاحترام والعصيان، فأخبريه أنك لاحظت اختلافا في سلوكه وأنك تشعرين بأنه غير سعيد، وحاولي تحديد السبب المحدد والمحدد لإحباطه أو انزعاجه. هذه هي الخطوات الأولى نحو مساعدته على تغيير هذا السلوك. ثانيا، رد فعلك مهم جدا عزيزتي الأم. فإذا كان ردك على عدم طاعة طفلك بالانفجار أو فقدان أعصابك، فسوف يرد بعصيان وعدم احترام. وعلى النقيض تماما من ذلك، سيصبح أكثر طاعة عندما تظلين هادئة ومتعاونة، وسوف يتعلم أن يكون محترما إذا كنت تحترمينه. وإذا عصى وخرج عن السيطرة ففرض مهلة حتى يهدأ ويستعيد ضبط النفس. وعندما يكون طفلك مطيعا ومحترما امتدحيه على هذا السلوك وكافئ السلوك الذي تبحثين عنه فيه، بما في ذلك التعاون وحل الخلافات، حيث تكون هذه الجهود الإيجابية دائما أكثر نجاحا من العقاب. لجمالك حواء. تحدثنا في حلقات سابقة عزيزتي حواء عن أكثر المشكلات التي تواجهنا في قضية تلف الشعر، مثل المعالجات الكيميائية واستخدام الحرارة وغيرها من الأشياء التي ذكرناها، وذكرنا العلاج المناسب لها في حلقات سابقة. لذا نصيحتنا لك يا عزيزتي حواء أن تكوني دائما في الاستماع لحلقاتنا أو مراجعة حلقاتنا السابقة والاستماع إليها. اليوم سنكمل معك وسنتحدث أيضا على سبل كثيرة للعناية بالشعر وحمايته من التلف. فما هي أهم الأسباب الشائعة لتلف الشعر؟ نحن جميع النساء طبعا عزيزتي حواء مذنبون باستخدام مجففات الشعر أو مناعمات الشعر أو مكواة تجعيد الشعر في درجات حرارة عالية لتسريع وقت التجفيف والتصفيف، ويمكن أن تؤدي الحرارة الزائدة إلى رفع بشرة الشعر وإتلاف بنيتها، كما يمكن أن يجعل استخدام المنتظم لأدوات التصفيف بالحرارة الشعر جافا وهشا. ومع ذلك هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنب استخدام أدوات التصفيف بالحرارة تماما، لكن نصيحتنا كل ما عليك فعله هو المضي قدما بحذر في استخدام مصفف حراري أو بخاخ واقي من الحرارة قبل استخدام الأدوات الساخنة. أيضا استخدام قناع الترطيب العميق مرة واحدة في الأسبوع. احتفظي بمجفف الشعر على بعد 6 بوصات على الأقل من الشعر، وتأكدي من أن أعداد الحرارة منخفض أو عدادها منخفض تماما. استخدمي مكثفا عند الحاجة. أيضا الإجهاد الجسدي والنفسي قد يسبب تساقط الشعر عزيزتي، كما يمكن أن يسبب أو تسبب الضغوطات البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية أو الرطوبة أو التلوث إلى تساقط الشعر عن طريق إطلاق الجذور الحرة. ونصيحتنا لمنع تلف الشعر، قومي بتغطية شعرك بغطاء رأس أو قبعة لتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية لفترات طويلة. اختاري أيضا منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على كريم واقي من الشمس. استخدمي المنتجات المضادة للرطوبة. أيضا ضع السيروم المناسب والمختص لترطيب شعرك وحمايته. ونصيحتنا أيضا تجنبي الضغوط النفسية والعاطفية واطلب المساعدة من المختص. وجربي تقنية اليوغا والتأمل والاسترخاء. وأيضا حافظي على روتين جيد للعناية بالشعر. زاوية خاصة بك سيدتي. بيت منظم، غرفة مرتبة، رائحة جميلة ومنعشة، يعني أسرة سعيدة بإذن الله تعالى. ولكن كيف يمكن أن نصل إلى تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟ إليك عزيزتي الفكرة الأولى، وهي معادلة التنظيم. معادلة التنظيم عزيزتي، التنظيم هو معادلة تأخذ في الاعتبار الزمان والمكان والمال والجهد. وعندما نقوم بالتنظيم فإننا نعطي أكبر قيمة للوقت والجهد، لكن أهم ما نريده أن يحدث كل ذلك بكفاءة عالية. لذا فنحن نريد أقل عدد من الخطوات وأقل قدر من الجهد. خلاف ذلك حتى لو أزلنا الفوضى مرة واحدة فلن نستمر في ذلك دوما. لذا نصيحتنا اتبعي هذا الدليل حول كيفية تنظيم منزلك دائما غرفة غرفة بالترتيب. تابعي معنا عزيزتي حواء. وأنت ترتبين غرف المنزل عليك أن تركزي على 3 قواعد لترتيب الأشياء وتنظيمها. استخدمي هذه المبادئ التوجيهية في كل غرفة من منزلك. أولا، قللي ما لديك، إنه المسار الأكثر مباشرة إلى التنظيم الفعال. ثانيا، كوني واسعة الحيلة، عندما يكون لديك القليل تجدي طرقا أكثر إبداعا لاستخدام متعلقاتك. ثالثا، كوني مرنة، إذا وجدت أن هناك شيئا تحتاجينه ولا تمتلكينه فلا تكوني مندفعة للشراء. إذا سنتجه إلى المطبخ، عزيزتي حواء تخلصي من العلب البلاستيكية الزائدة، ومن الأفضل استخدام حاوية كبيرة جدا بدلا من أن يكون لديك 50 صندوقا بلاستيكيا بدون أغطية متطابقة تسد الخزانة والثلاجة معا، واستخدمي لها غلافا بلاستيكيا أو أكياسا مغلقة بسحاب أو ورق قصدير أو ما إلى ذلك. أيضا تخلصي من الأطباق والأوعية ذات الأحجام المختلفة، واشتري طقما موحدا، فعندما تكون جميع الأطباق متماثلة يكون من السهل تحميل وتفريغ غسالة الأطباق، ولن تضري أبدا أو تضطري أنت إلى تحريك طبق للوصول إلى طبق آخر. ما رأيك الآن أن ننتقل إلى تنظيم الأحذية؟ بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، قد تعمل مجموعات صناديق الأحذية الشفافة. أما بالنسبة لمن يعانون من نقص الانتباه، فيأخذ أحد الأحذية من القاع ولا يعيدها، وسرعان ما تتناثر الأحذية هنا وهناك في الغرفة بأكملها مرة أخرى. لذا ننصحك بدلا من ذلك، قللي من الأحذية وضعيها في صف واحد، ثم عندما تفتح الخزانة ضعي ما ترتديه بالداخل بطريقة بسيطة وسهلة. ما رأيك الآن أن نتجه إلى علبة القمامة أو سلة المهملات؟ فإذا كانت عائلتك تترك القمامة حول المطبخ أو غرفة المعيشة، فاجعل الأمر أكثر ملائمة وأكثر من عدد السلات، وضعيها أمامهم لتسهلي مهمة التخلص من القمامة. وبعض العائلات لديها علب تحت الخزانة بقفل للأطفال بغطاء يفتح في منتصف الطريق فقط. خذي سلة المهملات وضعيها في مكان بارز وأزيل الغطاء، والهدف من ذلك هو تقليل الجهد المطلوب لإنهاء الخطوات، مثل التنظيف بعد الطهي، بحيث تكون قدرتنا على الوصول سريعة جدا وتأخذ مدة قصيرة. كما أنه من السهل أن تتذكري رمي شيء ما عندما تكون السلة أمامك مباشرة. إذن عزيزتي حسنا، ماذا عن باقي المنزل؟ هذا ما سنخبرك به في حلقاتنا القادمة عندما نلتقي في عالم حواء. ملكة أنت حواء، وإذا التقيتك ذات يوم ربما، والقلب بادلك الحنين وسلما، وغفوتك العصفور بلله الندى، لهنيهة بيديك كي أروي الظما، حاولت أشرح نهفتي بعبارة، ولسان روحي خانني وتلعثما، فصمت لكن العيون نواطق، من قال صمت العين ليس تكلما، سنصمت لحين التقائنا بكم من جديد لنبدأ حديثنا في عالم جديد من عالم حواء. إذن كونوا على موعدنا القادم بإذن الله تعالى في ملتقى الأحبة، ملتقى التنوع والتفاصيل الجميلة مع حواء. كل التحايا لكم من هدى العطافي من الأعداد والتقديم، هي لكم من المايسترو سعيد القدسي من الأخراج والهندسة الصوتية. إلى اللقاء. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد.